الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ضرورة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ارتكابه جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وفي كلمته خلال افتتاح اجتماع جمعية برلمانات آسيا في تركيا، قال قاليباف: لقد شاهدنا خلال الأعوام الأخيرة أن أمريكا اتخذت نهجا أحادي الجانب وأساءت إلى الأمن والسلام العالمي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أهمية العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين إيران وسوريا لإرساء الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة. ولدى استقباله معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان في طهران، شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واعتبر تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية ضرورة حتمية للبلدين للاستفادة من الإمكانات القائمة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس مجدداً أن انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي يعتبر أكبر خطأ استراتيجي للسياسة الخارجية الأمريكية في الأعوام الأخيرة. وشدد برايس على مضي أمريكا قدماً في سياسة تشديد الضغوط على إيران قائلاً: رغم ذلك سنواصل التعاون مع باقي الحلفاء والشركاء الأوروبيين والدوليين لزيادة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران إلى حين تغيير سلوكها، حسب تعبيره. أعلن مجلس القضاء العراقي أن القضاء سوف يتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراك في جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. جاء ذلك في بيان للمجلس بعد أن اجتمع الوفد القضائي العراقي مع الجانب القضائي الإيراني في طهران، وذلك ضمن أعمال اللجنة القضائية المشتركة بين البلدين لتبادل المعلومات وآخر الإجراءات التحقيقية المتخذة بخصوص هذه الجريمة. صادق الكنيسة الإسرائيلية على قانون الأبارتهايد بالقراءة الأولى بعد أن أفشلته المعارضة العام الماضي بهدف إحراج الحكومة، وهو الذي أدى لاحقا إلى سقوط حكومة بنيت لابيد. وكانت الأحزاب العربية وحزب العمل عارضتا تمديد القانون، حيث يهدف تمديد الأنظمة إلى ضم الضفة الغربية إلى دولة ثنائية القومية. حملت حركة أنصار الله اليمنية واشنطن مسؤولية التصعيد وعرقلة جهود السلام في اليمن، مؤكدة أن استمرار الحرب والحصار المفروض على اليمن منذ 8 أعوام هو بقرار أمريكي. وقال عضو المكتب السياسي في الحركة علي القحوم إنه مهما حاول الأمريكيون التستر والوقوف في الموقف الخلفي، إلا أن الأحداث والحقائق وسلوكهم العدواني المستمر تكشف وجههم القبيح. أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم أن الانسحاب المفاجئ للولايات المتحدة من أفغانستان يرجع إلى حد كبير للتركيز على أوكرانيا. وقال باتروشيف: هناك جزء من المعدات التي تم سحبها من الأراضي الأفغانية تم نقلها إلى أوروبا وخاصة بولندا، مما سمح للأوروبيين بتنفيذ عسكرة نظام كييف. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية بدأت هجوما قويا على مدينة سوليدار الواقعة وسط منطقة دونباس. وأفادت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار بأن الروس استخدموا عددا كبيرا من المجموعات الهجومية من قوات النخبة في مجموعات فاغنير القتالية نحو مدينة سوليدار. فشلت الحكومة البريطانية في إيجاد صيغة حل لوضع حد للاضطرابات المستمرة منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور، عقب لقاء مع ممثلي النقابات في محاولة لتهدئة الغضب الاجتماعي المتزايد بشأن أزمة غلاء المعيشة. انتهى الموجز، في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 17 من جماد الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق للعاشر من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في العشرين من شهر دي عام 1230 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من كانون الثاني يناير عام 1852 ميلادي، قتل السياسي والإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان الفرهاني المعروف بأمير كبير، وذلك بأمر من الملك القاجاري في إيران ناصر الدين شاه. وكان أمير كبير من كبار السياسيين الإصلاحيين في عصره، وتمكن من بلوغ أعلى المراتب حتى اشتغل في البلاط القاجاري وشغل منصب رئيس الوزراء، وكان متعهدا ومستقلا في قراراته، ويبدي اهتماما بالغا بالعلم والمعرفة والتعليم، وأسس العديد من المدارس كمدرسة دار الفنون العصرية كأول جامعة في إيران لدراسة العلوم الحديثة، وشجع أمير كبير على ترجمة أحدث الكتب العلمية لتكون في متناول الطلبة الإيرانيين، إلى جانب سعيه في تثبيت استقلالية إيران وقطع دابر المستعمرين. وبالنظر لأن سياساته قد شكلت إزعاجا للمستعمرين والملك القاجاري ناصر الدين شاه، لذا عمد الأخير إلى عزله ونفيه إلى مدينة كاشان، وهناك أصدر حكمه بتصفيته، فقتل في مثل هذا اليوم. في 17 من جماد الثاني عام 524 للهجرة، توفي الأديب والشاعر الشهير أبو عبد الله حسين بن محمد بن عبد الوهاب المعروف ببارع البغدادي. وقد ولد بارع البغدادي عام 443 للهجرة، وكان من كبار علماء النحو في عصره، وتتلمذ على يديه عدد كبير من أساتذة النحو والأدب، ولم يبق من آثار بارع البغدادي شيء سوى ديوان للشعر، وكان قد فقد بصره في سنوات عمره الأخيرة. وأخيرا وفي العاشر من كانون الثاني يناير عام 1920 ميلادي، بدأت عصبة الأمم عملها بصورة رسمية في مدينة جنيف. فبعد الحرب العالمية الأولى أبرمت معاهدة من 16 مادة كانت مكملة لمعاهدة فرساي لتشكيل عصبة الأمم، ووقعت على المعاهدة بريطانيا وفرنسا ودول إفريقية والاتحاد السوفيتي السابق. ونص ميثاق المعاهدة على ضرورة تنظيم الدول لعلاقاتها على أساس الاحترام المتبادل والحيلولة دون الاعتداء على استقلالية وسيادة الدول الموقعة على المعاهدة، كما تم تدوين سلسلة إجراءات تنبيهية للدول الموقعة في حال انتهاك بنودها، إلا أن فقدان الضمانات التنفيذية لقرارات عصبة الأمم شكلت ضربة قوية لاستقلالية المنظمة وتسببت بانهيارها، وكانت السبب في تصاعد الأزمات بين الدول، والتي انتهت باندلاع الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية أعلن في نيسان أبريل عام 1946 تشكيل منظمة الأمم المتحدة بدلا من عصبة الأمم. أي أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah fi hawa khayril ibad fi hawa العباد شغف القلب وهم وهما في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وساما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدحي محمد مغرم والله يشهد أنا في مدحي محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بيت صبا بيت صبا بيت صبا قد بيت صبا آه صبا يا عيني صبا مستهاما في هوى خير العباد في هوى 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 خير العباد شغف القلب وهم وهما ف فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام، فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام، نل من طه المرام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. بلقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وتقدمها زميلة شيماء غراوي، وطبعا فيها نتناول كتاب دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الدكتورة ندرة اليازجي. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء، ومحور حديثنا في هذا اليوم الاحتلال والحرب المفتوحة على الهوية الفلسطينية، وسيكون معنا الأستاذ عليان الهندي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومن ثم نستمع إلى فقرة حديث الدار، وهذه الفقرة تتناول موضوع تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية مع الزميلة شيماء كريم. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب صادر عن دار الطليعة في لبنان تحت عنوان دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث نودرا اليازجي. في هذا الكتاب يقدم اليازجي تحليلا لعقيدة الجماعة اليهودية التي تمتهن القتل والتي أسست عصاباتها كيانا غاصبا ركائزه الروح العدوانية الفريدة في تاريخ البشرية. وقد أراد الكاتب أن يجعل من دراسته بحثا معمقا للجانب النفسي الملازم للعقيدة اليهودية وكذلك للدوافع الاجتماعية والتاريخية الأخرى الناتجة عن هذه العقيدة النفسية التي شكلت لديهم عقدة العظمة الطاغية. وفي هذه الدراسة يعرفنا اليازجي على المفاهيم اليهودية الخاطئة التي شوهت الحقائق والوقائع النفسية والتاريخية والاجتماعية والعقائدية لخدمة العقيدة العنصرية التي حملتها الجماعة اليهودية إلى اللاوعي الأفراد والشعوب الأخرى لتثبيتها في صميم عقائدها واتجاهاتها الفكرية لتكون حقائق لا تقبل النقض أو الرفض. أعزائي المستمعين، يشير الكاتب نودرا اليازجي في كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية إلى كتاب التلمود الذي يعتبره بداية للأحقاد اليهودية ويقول نجد في التلمود أن اليهود من بني إسرائيل هم وحدهم الصالحون. وفي مضامينه ندرك الطريقة التي من خلالها يتحقق الأمن القومي اليهودي الذي يتأسس بدوره على أسلوب التعامل مع الشعوب الأخرى التي تستباح بحسب نصوص التشريع التلمودي. وهكذا نجد في هذا الكتاب المقدمات التي تشكل الكيان اليهودي العنصري والقومي أي الصهيونية. ويخلص الكاتب إلى أن التلمود كتاب سياسي عن القومية اليهودية القائمة على العرق والعنصر والاصطفاء والاختيار على حرمان الشعوب الأخرى من الوجود، لأنهم كما يذكر التلمود ليسوا مخلوقات أو كائنات بشرية خلقها الله، وعن خطورة اليهودية بوصفها مؤشرا إلى الصهيونية. يقول الكاتب إن خطورة اليهودية تكمن في إذعانها بأن اليهود هم وحدهم شعب الله، ويزعم اليهود أنهم الشعب الوحيد الذي ينحدر من سلالة آدم. مستمعينا الكرام، في الفصل الثاني من كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية يبين اليازجي كيف شوه اليهود مفهوم السامية وحاولوا احتكاره، ويقول إن السامية هي صفة ملازمة للشعب أو الشعوب التي اتسمت بمزايا حضارية وثقافية تركت آثارها الرائعة لتخلد في الضمير الإنساني. لكنه يسأل لماذا يسعى اليهود والصهاينة إلى تجريد الأمم الحضارية الأخرى من السامية؟ ويجيب الكاتب عن هذا التساؤل قائلاً إن حمورابي دون شريعته المستوحاة من المبادئ الإنسانية الكونية، وكانت هذه الشريعة متفوقة في مضمونها وسامية في عظمة إنسانيتها، وتتجاوز في مضامينها الأخلاقية والإنسانية ما جاء في شريعة بني إسرائيل. لذا فإن الحقد دفع اليهود إلى إسقاط القيمة المنطوية في شريعة حمورابي في حضارة الساميين وإلحاق هذه القيمة بعنصريتهم.
مع نهاية فقرة إصدارات، نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلف الدكتور ندرة اليازجي.
عد من حيث أتيت فإلى الموت
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الساعة الآن 1:57 مساء بتوقيت القدس المحتلة. الاحتلال والحرب المفروضة على الهوية الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء، وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عليان الهندي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. وأما البداية مع العناوين، ما الخطورة التي يشكلها قرار بن كفير استهداف العلم الفلسطيني؟ ما الذي ينتظر الفلسطينيين في الداخل المحتل في ظل حكومة نتنياهو؟ كيف يمكن للفلسطينيين مواجهة العدوان الشامل في ظل الحكومة الجديدة؟ الاحتلال والحرب المفتوحة على الهوية الفلسطينية موضوع برنامج فلسطين اليوم. فبعد اقتحامه المسجد الأقصى المبارك منذ أيام، عاد ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن كفير ليطل مجددا عبر حسابه في تغريدة على تويتر تحمل عنوانا آخر على الفلسطينيين، ويتمثل هذه المرة بقرارات أصدرها للشرطة تنص على حظر رفع العلم الفلسطيني في الداخل المحتل بأي مناسبة كانت. القناة 12 العبرية أشارت إلى أن خلافات شديدة نشبت بين بن كفير وشرطة الاحتلال لتجاهلها أوامر بمنع الاحتفال بالأسير المحرر كريم يونس في بلدة عارة ورفع الأعلام الفلسطينية خلال حفل استقباله. هذا ومن المقرر أن يتقدم رئيس الائتلاف في حكومة الاحتلال أوفر كاتس باقتراح قانون يقضي بسحب الجنسية والإقامة المفروضة أصلا على الفلسطينيين والطرد لأي فلسطيني بالداخل المحتل يقوم بأنشطة أو أي أعمال ضد الاحتلال على خلفية قومية. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
إنها معركة الهوية المستمرة بين الفلسطينيين والاحتلال، معركة وجود يخوضها الفلسطيني كل يوم منذ احتلال أرضه عام 48، غير أن هذه الأيام تعود على شكل معركة العلم، وهي معركة قديمة جديدة لم تتوقف. فبعد اقتحام ما يسمى وزير الأمن الجديد إيتمار بن غفير المسجد الأقصى قبل نحو أسبوع مضى، ها هو اليوم يضع نصب عينيه علم الفلسطينيين هدفا لحربه عليهم، واصفا رفعه عملا يدعم الإرهاب في إشارة إلى استقبال الأسير المحرر كريم يونس. النزعة الانتقامية واضحة في تصرفات وقرارات حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، غير أن الفصل الحالي من المواجهة يعكس معركة الوجود بين الفلسطينيين والاحتلال، والذي مهد له مرارا خلال السنوات الماضية عبر مسيرة الأعلام السنوية في القدس المحتلة. كما تجلت معركة العالم خلال مونديال قطر عندما وجد الفلسطينيون دعما كبيرا لهم من الجماهير العربية برفع علمهم، ليس فقط في المدرجات بل وأيضا من خلال التوشح بالعلم الفلسطيني وإقامة الفعاليات الداعمة لفلسطين، لدرجة دفعت البعض للقول إن فلسطين هي الحاضر الغائب في اللعبة. تدحرجت معركة العلم من القدس المحتلة إلى جميع أنحاء الضفة الغربية التي تشهد رفع راية الفلسطينيين بشكل شبه يومي، مع دأب المستوطنين على إزالته مستندين إلى قرارات حكومتهم على غرار الذي مرره الكنيست الإسرائيلي بكونه يعتبر رفع هذا العلم جريمة يحاسب عليها القانون. الاحتلال الإسرائيلي ينظر إلى العلم الفلسطيني على أنه إعادة إحياء للهوية الفلسطينية الجامعة، بعدما اعتقد في السنوات الماضية أنه استطاع تفكيك المجتمع الفلسطيني وأطيافه المختلفة وأنه وصل إلى حالة من التفسخ والتشتت. لكن بلدة كبلدة حوارة جنوب نابلس تثبت في كل يوم أن العلم الفلسطيني سيبقى عنوان هذه الأرض ومدمغا في صفحات تاريخها.
شكرا للزميل عدنان على هذا التقرير. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا ومواصلة بن كفير وسلطات الاحتلال الحرب على الهوية الفلسطينية، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ عليان الهندي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد عليان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
في جديد بن كفير سيد عليان، أوامر بمنع رفع العلم الفلسطيني، لماذا يخشى بن كفير من رفع العلم الفلسطيني؟
يعني أولا لابد من الإشارة أنه هناك على الفلسطينيين في كل المجالات، في الميدان تتضمن الاستيطان والاستيلاء على المقدسات وقتل وهدم وتدمير منازل، وهناك حرب على الرواية الفلسطينية. وبما أن العلم الفلسطيني هو رمز لكل الفلسطينيين وهو إشارة إلى جزء مهم من الرواية الفلسطينية التي يشير لها العلم، وبالمناسبة الألوان العلم تشترك فيها العديد من الدول العربية مثل الأردن و لبنان وسوريا والعراق، وهي بالتالي تختلف، يعني هي معبرة عن إجماع فلسطيني وعربي، في حين أن العلم الذي ترفعه إسرائيل يضم شعارا يتحدث عن أن تلك المناطق التي يشير لها العلم الفلسطيني هي من الرواية الإسرائيلية الكاذبة والمزورة التي تحاول على مدار أكثر من 100 عام نشرها في العالم. أما ما يتعلق بالحرب على العالم، صراحة هي ليست جديدة على الفلسطينيين، فالكثير من الفلسطينيين خلال العشرات خلال سنوات الاحتلال استشهد وهو يحاول رفع علم أو يحاول تعليق علم، والكثير من الفلسطينيين قد ابتلي بالضرب عليه من أجل أن لا يزيل أن يزيل علما لفلسطين.
نعم.
هي حرب شاملة بصراحة يواجهها الفلسطينيين بكثرة قطاعاتهم، والهدف الثاني من وراء ذلك هو إجبار الفلسطينيين على الاستسلام والتسليم بالرواية الإسرائيلية التي تقول أن فلسطين هي أرض إسرائيل، علما أن الفلسطينيين حتى اليوم ورغم كل التدمير والقتل التي حصلت بحق الشعب الفلسطيني، ما زال الفلسطينيين يتمسكون ليس فقط برموزهم الكبيرة مثل علم فلسطين، وإنما بأصغر الرموز التي يعتقدون ونعتقد أيضا أنها لنا بما في ذلك حتى الآثار الصغيرة جدا التي يحاول الإسرائيليين سرقتها وإعطائها رواية مختلفة عن الرواية الفلسطينية. أعتقد أنه الهدف الثالث من وراء الاحتلال في الإعلام الفلسطينية هو توجيه التهم، هو يعني وتوجيه إهانة للفلسطينيين من خلال إجبارهم على عدم رفع هذا العلم، معتقدا أن ذلك يساهم بنوع من الاستسلام لهم، ليس فقط بالعلم وإنما بكل السياسات الإسرائيلية. الأمر الآخر هو يريد بصراحة إحلال محل العلم الفلسطيني في داخل الكرة العربية، في داخل فلسطين المحتلة عام 1948، ومن ثم اتجاه سياسات تدعو إلى التطبيع ومحاولة إدخال الفلسطينيين فيما يسمى بالحرس المدني وربما الجيش في المستقبل. لكن أعتقد أن الفلسطينيين في الداخل، الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الخارج في المهاجر، أعتقد أنهم يتمسكون بقوميتهم العربية.
نعم. طيب نعم سيد عليان، وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى توتر شديد بين بن كفير وشرطة الاحتلال بعد تجاهلها لتعليماته في منع احتفالات في تحرير الأسير كريم يونس ورفع الأعلام الفلسطينية خلال الاحتفال. إلى ماذا يمهد هذا الرفض وإلى ماذا يشير برأيكم؟
يعني أولاً الحكومة سنت قوانين، يعني هذه الحكومة لأول مرة منذ تشكيلها تحاول أن تتدخل في العمل الأجهزة التنفيذية، في حين أن مهمتها هي مهمة إشرافية ومهمة تشريعية وليس تنفيذية الملقاة على عاتق وزارة الشرطة. بالمناسبة هناك نوع من الرفض بتصرفات وزير الشرطة مع قادة الأجهزة في الشرطة الإسرائيلية، وهناك أيضاً رفض من قبل رئيس هيئة الأركان بالتعاون مع وزير ثاني في داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية في إشارة إلى وزير المالية الجديد الذي عين مبكرا. أعتقد أنه الشرطة الإسرائيلية رغم وحشيتها وجرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، أعتقد أن هناك بعض القوانين التي لا تستطيع أن تتجاوزها. وبالمناسبة علم فلسطين ليس ممنوع وفق القانون الإسرائيلي، وإنما سيمنع وفق قوانين بن جبير والحكومة الإسرائيلية الموجودة. بالمختصر أود أن أشير بوضوح أن الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة هي تشبه بشكل أو بآخر العصابات التي تحاول كل عصابة فرض قانونها الخاص بها على من يخضعون.
طيب هذا يعني بناء على ما تفضلتم، هذا القرار برأيكم كيف سينعكس على الداخل المحتل قرار بن كفير؟
أعتقد أن الفلسطينيين في الداخل لا يقلون شجاعة وقوة عن بقية الفلسطينيين، هم سيرفضون هذا القرار وسيتعاملون مع العلم الفلسطيني الذي يشكل رمزا قويا لهم، وقد سبق أن نوقش الموضوع مع الفلسطينيين في العديد من الجلسات والعديد من الحوارات، خاصة أن العلم الإسرائيلي هو يمثل بوجوده الدينية يمثل اليهود فقط، في حين أن العرب لا يفسرون في مثل هذا العلم، وبالتالي هم متمسكين بهويتهم العربية والإسلامية ومتمسكون برموزهم المختلفة التي يمثل العلم أحد هذه الرموز.
طيب رئيس الائتلاف بحكومة الاحتلال أوفر كاتس تقدم باقتراح سحب الجنسية لأي فلسطيني في الداخل المحتل يقوم بأنشطة أو أي أعمال على خلفية قومية أو يتلقى أموال من السلطة الفلسطينية. هل سنشهد عمليات إبعاد للفلسطينيين أو عمليات تهجير جديدة باختصار؟
أولا القوانين ليست جديدة، الوزير الداخلية بالمناسبة يأخذ صلاحيات سحب الجنسية من الفلسطينيين، لكنه يحتاج بعض الإجراءات. ما تحاول إسرائيل فنه اليوم هو قوانين ملزمة لا تحتاج إلى إجراءات جديدة لطرد الفلسطينيين. وبالمناسبة هي تمارس طرد، قبل عدة أيام قامت بطرد مواطن فلسطيني من القدس إلى فرنسا بدعوى أنه حرب على دولة إسرائيل وأنه يحمل جنسية أخرى. أما فيما يتعلق بالطرد، أعتقد أن ممكن أن تتم عملية الطرد إلى قطاع غزة، أعتقد أنه وهو الهدف الأساسي بالمناسبة، أنه ربما تحول قطاع غزة إذا اتخذ قرارات وقوانين بعمليات قتل الفلسطينيين، اعتقد بنسبه كبيره ان قطاع غزه سيكون هو الملجا الذي ستلجا اليه اسرائيل الى طرد الفلسطينيين.
باختصار شديد سيد عليان، كيف يمكن للفلسطينيين مواجهه هذا العدوان الشامل في ظل الحكومه الجديده؟ باختصار شديد في 20 ثانيه.
يعني اعتقد ان الفلسطينيين ما تخلوا عن مقاومه المشروع الصهيوني منذ 100 عام حتى هذا اليوم، والدليل ان فلسطين التاريخيه اليوم تشهد تزايدا في اعداد الفلسطينيين العرب المسلمين والمسيحيين بما يقدر بمليون شخص عن اليهود. ولولا هذا الصمود الكبير والمقاومه الشديده للمشاريع الصهيونيه والاسرائيليه المختلفه لكانت الامور الديمغرافيه مختلفه في التاريخيه. اعتقد ان الفلسطينيين لن يسلموا لا بالسياسات ولا بالحكومات الاسرائيليه مهما كانت توجهاتها.
شكرا
ومناظره ومناظره حتى
تحقيق الفلسطين ان شاء الله. شكرا للاستاذ عليان الهندي الخبير في الشؤون الاسرائيليه.
لاني احمل الايمان والجرح الفلسطيني، لان غمائم الافيون لم تخمد براكيني.
لاني احمل الايمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى الزميلة شيماء كريم وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لتفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف
أوف. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في منطقة الأغوار الوسطى شرق نابلس، وذلك بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عمار بركات.
تمسك السيدة فاتن أبو كباش بيد أطفالها الثلاث أثناء الابتعاد عن بيتها أمتارا قليلة قبل أن تباشر عملها بالاعتناء في مواشيها التي تعتاش من إنتاجها الحيواني، وذلك خوفا من أن تقوم العصابات الاستيطانية التي أقامت بؤرة استيطانية بالقرب من خيمتها في منطقة الحمراء بالأغوار الوسطى شرق نابلس من اعتداءات المستوطنين على أطفالها.
بخاف إنه يدعسهم، بلحقوا التركترهم فبرجع عليهم ورا، بخاف إنه يدعسهم، بيضربوا عليه حجار فبينزلهم في عصاه، يعني بخاف يضربوا هذول المستوطنين، يعني ما بخافوا، بيضربوا بيمشوا، ما بخافوا يعني من أي شيء، إنه خلص كم من أطفال قتلوا وضربوا.
قبل ساعات قليلة استطاعت السيدة فاتن أن تمنع اعتداءات مجموعة من المستوطنين حاولوا دهس أطفالها عندما كانوا يلعبون في هذه المساحة الضيقة التي صنعوها لأنفسهم. تعود أبو كباش إلى بيتها مرة أخرى ممسكة بيد أطفالها خوفا عليهم من اعتداءات المستوطنين.
ضربنا في عصا وحجار، برجع بالتكترون علينا،
بحاول يدعسكم.
بيجي على الغرم في الجبل وبضرب الغرم، منخافش منه، هو بخاف وبروح وبجيب ناس من فوق ومن عنده وبيجي مشان يضربنا.
قبل أيام قليلة أصاب مستوطنون 3 مواطنين من عائلة واحدة في هذه المنطقة، وحاولوا منعهم من حراسة أرضهم واعتدوا عليهم بالعصي والحجارة، ما أدى إلى إصابتهم بردود متعددة.
أي أنا عصاي بطرت عليها، أنا عاجزة دري بلاتين بطرت على العصا، كان رجع علي لو العصا من إيدي ورماني على الأرض، دفشني في إجره، جيت على وجهي وجيت على خصرتي، ما قدرتش اتنفس، صار الولد عيط وصيح وقول يا ستي يابا، ومنه نزل الدم من وجهه لأبو لابني.
بدورها قامت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بزيارة المنطقة للاطلاع عن كثب على معاناة المواطنين هنا وتقديم الدعم اللازم لهم لتعزيز صمودهم على أرضهم.
نعم صحيح، في الصباح الباكر أتى إلى هذه البؤرة باص كامل أكثر من 50 مستوطن من فتية التلال، جاءوا هنا واعتدوا على المواطنين مرة أخرى في هذا التجمع. نحن سنكون معهم باستمرار، نأمل من الله فعلا أن يعطينا قوة أن نكون معهم باستمرار، لكن كل أساليب أو وسائل الدعم والتمكين لهم ستقدمها هيئة مقاومة الجدار، غدا وبعد غد سيكون كل متطلباتهم حاضرة هنا.
يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على سكان المنطقة بشكل يومي، ناهيك عن إتلاف مزارعهم في محاولة لطردهم من أراضيهم، فيما تتصاعد هجمات المستوطنين بشكل كبير تتركز في شمال الضفة الغربية، خاصة في محافظة نابلس التي تنتشر في محيطها عشرات القرى المحاطة بالمستوطنات. في ظل حكومة احتلالية جديدة تهدف إلى سرقة وقضم المزيد من أراضي المواطنين في الضفة الغربية، الأهالي هنا يدقون ناقوس الخطر تخوفا من ترحيلهم وتهجيرهم من أراضيهم.
نشكر الزميل عمار بركات على هذا التقرير، ونواصل في حديث الدار، حيث شرعت سلطات الاحتلال في طول كرم ببناء مقاطع أسمنتية على طول جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة قفين وقرية عكابة شمال المحافظة. الزميل رائد بدران والتقرير التالي.
في اعتداء جديد يضاف لسلسلة اعتداءات سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في بلدة قفين وقرية عكابة شمال طول كرم، بدأ الاحتلال ببناء قواطع أسمنتية لجدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين، بدلا من السياج العاز الذي أقيم في العام 2002، في صورة أثارت تخوفات المزارعين من مشروع يعزل أراضيهم ويمنعهم من الوصول إليها.
وضع الجدار هذا هو عبارة، أنا حسب تقويم الشخصي، عبارة عن في يوم من الأيام يجي يقول لك هذا حد ما بيني وبينك، هاي الأرض اللي جوا الجدار مش للفلسطينيين، ما إن أراضي شركة كل اللي موجود الأراضي اللي هي داخل المخطط الهيكلي من الجدار لحديت المدخل، بعدها احنا يعني مش حنلك في يوم من الايام بعد 5 سنين بعد 10 سنين مش حنلك قطعة ارض نبني فيها.
شكل الجدار حتى اللي حاطينه اسمان دي هو كآبي للمزارع، يعني بده يعتبر بدك تعتبر انه قبل بكينا نلف ونروح من مناطق معينة غير الفتح الى البوابة هاي. هسه حاليا هذا الجدار الاسمنتي حدد المسار ومنعنا نتحرك من مطلقا.
إجراء الاحتلال التعسفي الجديد في قفين وعكابة ينطوي تحت ما نقلته وسائل إعلامية عبرية منتصف العام الماضي بمصادقة حكومة الاحتلال على إقامة مقطع اسمنتي في جدار الضم والتوسع العنصري بطول يصل إلى 45 كيلومترا ممتدا من منطقة قرية سالم في جنين وصولا إلى مدينة طول كرم، وهو ما يعني نهب مزيد من الأراضي وسيزيد من معاناة المواطنين ويحد من التوسع الطبيعي.
الجدار العنصري اللي تقريبا أخذ من أراضي قفين لما يسمى 67 بحدود حوالي 5000 دونم، الآن يقوم قوات الاحتلال بوضع جدار عنصري جديد من البطون، المزارعين لا يمكن وصول لأراضيهم، تضييق بكل معنى الكلمة يعني في كل المجالات، سواء كان من تصريح سواء كان من دخول الأراضي. الآن جدار عنصري جديد منع بناء منع تمدد البلدة.
قفين وعكاب خسرتا تاريخيا آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية بالمصادرة والعزل خلف جدار الضم والتوسع العنصري، في وقت يواصل الاحتلال منذ سنوات منع الكثير من أصحاب الأراضي المعزولة خلف الجدار الوصول إليها لفلاحتها. بناء سلطات الاحتلال لجدار الضم والتوسع بشكل إسمنتي بدل النسياج العازل إنما هي محاولة لتعزيز أمر واقع تصادر فيه الأرض ويحرم المزارع من الوصول إليها.
نشكر الزميل رائد بدران على هذا التقرير ونواصل في حديث الدار، حيث يواصل الاحتلال إغلاق مداخل بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم منذ أسبوع بالإضافة إلى اعتداءاته على طلبة المدارس ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. الزميل خالد عطوان والتقرير التالي.
ثلاث مدارس تقع في الجهة الشمالية من بلدة تقوع تستهدفها إجراءات وانتهاكات الاحتلال بشكل متواصل، إغلاق للشوارع وانتشار لجيش الاحتلال بمحاذاة الشارع الذي حوله الاحتلال لحركة تنقل المستوطنين جعلت المدارس في دائرة الاستهداف المستمر.
احنا صار عندنا الانتهاكات يعني ما زالت مستمرة، لكن اصبح عندنا الانتهاكات بصورة جديدة اللي هي تضييق على مداخل البلدة، فبالتالي الطالب المسافة اللي كان يستغرقها الطالب اقل من 5 دقائق للوصول الى بيته بالحافلة صار يستغرق عليها 3 ساعة وربع ساعة لانه البوابات مغلقة في فترة طويلة. الطلاب احنا معهم ممنوع الطلاب يقطعوا الشارع وينزلوا على بيوتهم الا بمصاحبة السيارات ومعلمين. لسه احنا لا نحكي مع الجيش ونطلب منهم انه كانوا يوقفوا الطلاب يرجعوهم على المدرسة ويفتشوا شنتاتهم يحاولوا اعتقالات لهم.
3 مداخل البلدة أغلق الاحتلال 2 منها بالبوابات الحديدية وآخر فرعي يغلق بين الحين والآخر، فيما يتعذر على المزارعين الوصول إلى أراضيهم بفعل نقاط المراقبة لجيش الاحتلال وانتشارهم بين الحقول واعتدائهم على المزارعين.
يوميا هناك إغلاقات للبوابات الرئيسية، واليوم مغلقات 2، البوابة الشمالية والغربية بالحديد، عدم وصول المواطنين إلى أماكن سكنهم بشكل طبيعي بشكل سلس، حتى في ظل فتح إحدى البوابات يقوم بعمل حواجز من أجل تنكيد مرور المواطنين إلى بيوتهم. هاي إجراءات يومية، اقتحامات بشكل متكرر في مسيرات المستوطنين بالشوارع الرئيسية من أجل تضييق، كل هذا من أجل تأمين مرور المستوطنين على هذا الشارع الرئيسي.
في الجهة الشرقية يتوسع البناء الاستيطاني على أراضي بلدة تقوع، وفي سفوحها الشرقية أيضا يحاول المستوطنون مجددا إقامة بؤر استيطانية، وبالمقابل يحرم المواطنون من البناء في أراضيهم ويتعرضون إلى ملاحقة تنتهي بهدم البيوت والممتلكات.
إحكام الخناق على البلدة بإغلاق مداخلها بالبوابات الحديدية يعد عقابا جماعيا يستهدف المواطنين، ويأتي ذلك في إطار أطماع استيطانية تتربص بما تبقى من أراضي المواطنين.
نشكر الزميل خالد عطوان على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا، تعد عزبة أبو آدم الواقع غرب سلفيت مثالا للصمود والثبات في وجه الاحتلال رغم كل محاولاته للسيطرة عليها وتهجير أهلها. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
في نهاية طريق ملتو ضيق يصادفك منزل متهالك ومغارة تقطنها إحدى العائلات الفلسطينية. المكان عزبة أبو آدم إلى الشرق من قرية سرطة. يمنع الاحتلال قاطنيه من أي أعمال ترميم، فهو يطل على شارع استيطاني يعبره آلاف المستوطنين يوميا.
بنعيش في هذا الكهف معاناة شاقة، وهذه الحياة اللي احنا بنعاني فيها بوجود الاستيطان اللي حوالينا بكثرة، مضطرين ان نضل عايشين فيه الى ان يتوفانا الله. بعيش انا ويا الحج فيه إلى أن يتوفانا الله. بحكم انه الاستيطان اللي حوالينا كله بيحاول انه يحتل الارض اللي بنملكها وعينه عليها، واحنا ان شاء الله بنضل صامدين.
عزبة ابو ادم تطل على اخطر المستوطنات الصناعية الجاثمة على اراضي محافظة سلفيت التي التهمت مساحات واسعة من اراضيها ومن اراضي قرية سرطة. 140 دنما هي مساحة العزبة، حدود أطماع الاحتلال وصلت ذروتها مع عمليات التجريف المستمرة في محيطها.
احنا هان عايشين في حياة عذاب ومعايا وسمت بدن، لانها جميعها حياة من 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 ولا حياة. مش حر الواحد يطلع منها، لان اذا طلع على ارضه ممنوع يطلع على ارضه، بدهم يطخوا. اذا نزل في ارضه ممنوع ينزل فيها، ممنوع يشتغل فيها. وهنا هم حاصروها وهنا هي ما حدا بيوصلها، واذا بدنا نوصلها بدهم يطخوا، اللي بده يوصل له ينطخ. وعملوها ما حاولوا، حاولوا على بيع، حاولوا على مشتري، حاولوا على جميع الطرق، ما حدا قدر يسوي شيء الا انهم لجأوا يفتحوها جميع الطرق يعملوها.
رغم عدم وجود مقومات الحياة الأساسية وما تبقى من مساحات قليلة للعائلة، إلا أن الاحتلال ما زال يضيق الخناق عليها ويحاصرها من كل جانب. ستبقى هذه العزبة شوكة في خاصرة الاحتلال، لن يستسلم ساكنوها. جيل بعد آخر يصمد ويثبت ويواجه ويؤكد حقه في أرضه.
مع تقرير الزميل أحمد رحمة نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم، عمار بركات، رائد بدران، خالد عطوان، أحمد رحمة، وكذلك الزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال والحرب المفتوحة على الهوية الفلسطينية كان محور حديثنا في هذا اللقاء في فقرة الضيف التي استضفنا فيها الأستاذ عليان الهندي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. تحدث عن الخطورة التي يشكلها قرار بن كفير استهداف العالم الفلسطيني، وما ينتظر الفلسطينيين في الداخل المحتل في ظل حكومة نتنياهو، وأيضا إمكانية الفلسطينيين في مواجهة العدوان الشامل في ظل الحكومة الإسرائيلية الفاشية الجديدة. كذلك استمعنا إلى فقرتي إصدارات وحديث الدار. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
وشد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه. شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل يا ويلك يلي تعادينا.
وطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال يا ويلك يلي تعادينا الشملك وطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال من غزة لجبل النار